وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن بعض الصفات تفصيلا، شرع في الحديث عن مسائل جامعة في معرفة صفات الله عز وجل. ولهذا نذكركم أنه بدأ حديثه عن التوحيد بقوله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان، أي من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، أو الأول المبدي بلا انتهاء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. شرع في الحديث عن صفة العلو وتقسيمها، فقال: علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه. ثم شرع في ذكر أسماء وأوصاف أخرى، فقال: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. كان هذا حديث عن الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وما يتضمنه الإيمان بهاتين الصفتين أو بهذه الصفة من إيمان بقضاء الله وقدره. ثم شرع في صفات أخرى، فقال: وسامع للجهر والإخفاء، صفة السمع، بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه، بصفة الغنى وصفة العلم. الله هو الغني، والله بكل شيء عليم. ثم توصل إلى الحديث عن صفة الكلام، وقد أطلنا فيها. قال: كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل على الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. ينتقل بعد ذلك إلى صفة النزول، ثم فيقول: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل، وينشر ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء والقدر، للقضاء العدل، وأنه يرى. الحديث عن رؤية الله عز وجل، وده كان آخر حديث لنا في الأسبوع الماضي، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام. رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. يبقى لاحظوا هنا، أنا قرأت من أول ما بدأ يشرع في الحديث عن التوحيد وتقسيم التوحيد إلى قسمين، ثم شرع في القسم الأول، وإحنا قلنا القسم الأول اسمه إيه؟ توحيد الإثبات، إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. وقد شرع في بيان الكثير من الأسماء والصفات في هذا الباب، ثم ختم هذا الباب أو هذا القسم بجامع في أصول الصفات. يعني ممكن نعنون لهذا الموضوع بأنه باب جامع في الإيمان بصفات الله عز وجل. وهذا الباب ضابطه في غاية البساطة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به، نقبله ونصدق به ونؤمن به، لا نحرفه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى نقبل ما وصف الله به نفسه، وإذا كان لأحد من الخلق أن يصف ربه فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو الوحيد الذي يستطيع أن يصف لنا ربه. لماذا؟ لأنه يتكلم مبلغا عن الله، يعني كلام رسول إنما هو أصلا كلام الله. العلم الذي جاءنا به الرسول أصله من الله، ولهذا لا يقبل من إنسان كائنا من كان أن يتكلم عن الله إلا بوحي. يعني ما يجيش واحد يقول لك أنا عرفتها كده، أنا فهمت كده، نقول له فهمك ليس معصوما، خاصة إذا عارض الوحي، إذا ناقض الوحي. لكن إن كان فهمك متسقا مع ما جاء به الوحي فهنيئا لك بهذا الفهم، لأنه فهم في إيه؟ فيما أوحاه الله إلى نبيه، فهم صحيح سليم سديد فيما أوحى به الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل من يتكلم عن الله بغير علم وبغير هدى وبغير نور من الله يقال له: أأنتم أعلم أم الله؟ وأنت تعرف ربنا أكثر من الله؟ هتعرف ربنا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ الجواب لا. طب طالما الجواب لا يبقى تسكت، تسكت. ليس لأحد أن يتكلم عن الله إلا بعصمة، والعصمة هنا هي عصمة الوحي، هي عصمة النص الثابت عن الله في كتابه أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده المصنف في هذا الباب الجامع يقول لنا إيه بقى: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. إيه رأيكم في البيتين دول؟ وكل ما له، يعني ما لله، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، يعني في القرآن، وصف نفسه في القرآن. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول؟ لما جاء عن القرآن ما قالش صح، لأن القرآن لا يقال عنه صح، القرآن كله منقول بالتواتر. لكن لما جاء على المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو صح. ليه؟ لأنه قد ينقل عن الرسول ما لم يصح، الناس تكذب وتخطئ في النقل على الرسول، يبقى مش أي شيء منقول عن الرسول يقبل، لابد أن يكون المنقول عن الرسول صحيحا ثابتا. لكن القرآن كله ثابت بلا خلاف بلا مرية بلا جهد ولا بحث، لأنه كله متواتر. يبقى لابد أن نقف عند هذا الباب وأن نعرف هذا الباب الجامع في الصفات، أن كل ما له من الصفات التي أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، مش حد بقى يجادل فيه ولا يناقش فيه ولا يرده ولا يحرفه ولا يغيره ولا يبدله، لأن تبديل لكلام الله تحريف لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمال نعمل فيها إيه؟ قال نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدي المنير منه، ولا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. يبقى منهج السلف، منهج الصحابة، منهج التابعين، تابع التابعين، الأئمة الفقهاء، الأئمة المحدثون، كل هؤلاء على هذا المنهج اللي احنا النهاردة بنسميه منهج السلف. وخد بالك دي حقيقة بقى انك تكون سلفي، هي دي العبرة في كونك سلفي، انك سلفي في المعتقد، انك تكون على عقيدة السلف الصالح، على عقيدة اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. ولابد أن نقول ومن تبعهم بإحسان، لأن هناك من تبعهم في الزمان وأساء، هناك من تبعهم في زمانهم لكنه ما أحسن بل أساء، كالخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة، دول جم في زمن التابعين وتابع التابعين، فهم من حيث الزمان تبعوا، لكن من حيث الحقيقة والمنهج ابتدعوا، فليسوا من التابعين بإحسان بل هم من التابعين بإساءة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ربط التبعية للصحابة بشرط الإحسان حينما قال في آية سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كمل والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى ما ينفعش يقول والذين اتبعوهم ونسكت، لأنه ممكن يقول أنا تابعته على أصل الإسلام لكن حرف وبدل وغير وأساء. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، الآية. طيب تعالوا نتكلم في تفصيل هذا الباب الذي هو باب مهم جدا، وقد جمع فيه المصنف رحمه الله معظم الصفات التي لم يتعرض لها في أول الحديث في هذا الباب. يبقى احنا بنتكلم عن القسم الأول من أقسام التوحيد، توحيد الإثبات، توحيد المعرفة. بنسميه إثبات ليه؟ لأننا بنثبت ما أثبته الله لنفسه، نثبت في هذا القسم ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، بنسميه توحيد المعرفة. ليه؟ لأننا من خلاله بنعرف ربنا، نتعرف على ربنا. بنسميه التوحيد العلمي لأنه من خلاله نعلم من نعبد، نعلمه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. بنسميه التوحيد الخبري لأنه يدور مع الخبر حيث دار، مفيش فيه أي مذهب فاسد، وإنما هو مع الآيات ومع الأحاديث. يبقى سميناه إثبات، سميناه علمي، سميناه معرفة، سميناه خبري. كل هذا بيدل على نوع واحد من التوحيد اللي هو توحيد إيه؟ إثبات ذات الله وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى. يبقى ده إثبات وجود. وجود يعني إيه؟ يعني ذات الرب الموصوفة بأوصاف الكمال والجلال المسمى بأسماء الكمال. آخر ما يختم به هذا الباب إنه يورد لنا الآيات التي فيها وصف الله لنفسه أو تسمية الله لنفسه، فيقول: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات. زي إيه؟ تعالوا نقرأ. يقول الله تبارك وتعالى: فأينما تكونوا فثم وجه الله. ويقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ويقول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ويقول ربنا تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى هذه الآيات تقتضي ايه بالنسبة لنا؟ اننا نثبت ما اثبته الله لنفسه. ما الذي اثبته الله لنفسه في هذه الآيات؟ اثبت الله لنفسه وجها. طبعا هنا الناس على قسمين: قسم عقله لا يقبل التنزيه، قسم دائما ابدا يعني عنده انحطاط عقلي فيما يتعلق بالله، فاول ما يشوف هذه الايات يقولك يعني ربنا له وجه، ربنا له وجه ازاي؟ كيف؟ نقول له: انت هتكلمنا في الكيفية، نحن لا نعرف الكيفية. الله اثبت لنفسه الصفة فاثبتناها، ولم يحدثنا عن الكيفية فلم نتكلم نحن في الكيفية. يبقى اثبتنا ما اثبته الله وسكتنا عما لم يتكلم فيه الله. يقول لك: لكنني لا اعقل الا وجها كوجهي. في بعض الناس كده يقول لك: انا لا اعقل وجها. يبقى انتوا كده بتصفوا ربنا انه انسان له وجه. نقول له: ومن اين جاءك هذا الوصف القبيح؟ ومن اين جاءك هذا الوصف القبيح؟ الا يكون الوجه الا وجه انسان؟ القرآن الكريم في ذكر الوجه بعيدا عن هذا التصور. يعني القرآن الكريم قص علينا قصة هؤلاء النفر من اليهود الذين تواصوا فيما بينهم وقالوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. مش كده؟ يبقى القرآن قال ايه؟ على لسان العرب: وجه النهار. طبعا وجه النهار يعني أول النهار، أول النهار. يقول لك: بس عداك العيب، انا مش عايز منك الذي. يبقى ما تقولش وجهك وجهي، اقول له هو انا قلت وجهك وجهي اصلا؟ ده انت اللي بتقول. انا ما قلتش خالص، انا ما فتحتش هذه المسألة اصلا. طب انت عايزها ايه؟ عايزها وجهك وجه النهار؟ طب ما برضو فيها تشبيه وتمثيل. هل هو النهار ده مخلوق ولا مش مخلوق؟ وجه النهار يبقى مخلوق ولا مش مخلوق؟ طب ما انت وقعت في اللي انت خايف منه في الاول، وقعت فيه في التاني. عشان كده هؤلاء النفر الذين لبسوا على المسلمين عقائدهم، كانت اول سمة من سماتهم انهم ليسوا عربا، لا يحسنون اللغة العربية. فاللي بتعلم لغة يا اخوانا بيبقى تعلمه تحكمي شوي الكلمة ومعناها، فلما بيعرف المعنى بيعتقد ان هو ده المعنى الذي لا معنى غيره. لكن الذي يتكلم اللغة بطبيعته، الذي طبع على لغة انجليزي مولود في انجلترا وعربي مولود في جزيرة عربية، ده يتكلم لغة عربية بالسليقة وده بيتكلم الانجليزية بالسليقة مع تطور اللغات، غير ما واحد بيتعلم اللغة فبتجد عنده قدر من التحكم فيه تعلمه، فبيضع تحكمات وهذه على فهمه، ويكون الفهم عادة فهما في قصور. عشان كده يا اخواننا كتير من اللي بيترجموا معاني القرآن بيحطوا قصورهم في الفهم في المعاني باللغة الاخرى، فاللي يجي يقرأ ترجمة القرآن باللغة الاخرى ما بياخدش القرآن، ولاخد بياخد مين؟ بياخد فهم المترجم، وقد يكون فهم المترجم حرفيا، وقد يكون فهم المترجم ايه؟ قاصرا. ويعني هضرب مثل كلمة كريم، يعني ايه كريم؟ يعني سخي، يعني بنفق. طب لما اقول القرآن الكريم هل يراد هذا المعنى؟ لا شك. طب ما هو كريم وكريمه، والله هو الكريم، يبقى الكريم من اسماء الله ومن اوصافه. الكريم وصف للقرآن، الكريم وصف للانسان السخي. طب لما تيجي تسأل، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس، فيقول الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. هنا لما تيجي تجمع النصوص دي كلها في كلمة كريم هتجد ان المعنى مش حرفي ابدا، ان الكرم سخاء وجود، هذا احد اوصاف الكرم او احد الاطلاقات التي تطلق ويراد بها هذه اللفظة، تطلق اللفظة ويراد بها هذا المعنى. لكن قد يكون الكرم كرم نسب، يعني اكرم الناس مين؟ نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن، يبقى الكرم هنا كرم ايه؟ نسب فاضل، نسب كريم، يبقى كريم هنا بمعنى شريف، مش كده؟ بمعنى ايه؟ شريف. وكريم بمعنى ذكي، ذكي يعني طاهر ليس فيه دنس. فلما اجي اقول القرآن الكريم اي المعنيين اقصد؟ الشرف والطهارة والطهر اليق من الوصف بالجود والكرم، مع ان الشريف والذكي والطاهر عادة ما يكون سخيا، مش كده؟ عمرك تجد شريف ذكي طاهر النسب وتجده لئيم وتجده شحيح وتجده بخيل؟ نادرا او ربما لا تجده. يبقى هنا المعاني العربية او المعاني في اللغات بصفة عامة معاني واسعة، وعادة ما يعرف المعنى من السياق، عادة ما يعرف المعنى من ايه؟ من السياق. الذين لا يحسنون العربية اول ما جم عند قول الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، جم على الآية دي وقالوا ايه؟ يعني ايه كل شيء هالك الا وجهه؟ نفسرها ازاي؟ كل شيء هالك الا هو. قالوا فالمراد بالوجه هو ايه؟ هو الذات. وده اسمه تأويل باللازم، تأويل باللازم. يعني ايه باللازم؟ ما هو اذا كانت، اذا كان الله قد اثبت لنفسه البقاء وعدم الفناء، فهذا ثابت لذاته، ثابت لأوصافه، خذ بالك، ثابت له بذاته وبأوصافه وبكمالاته. عشان ما يجيلكش الانسان الغبي ده يقول لك انت بتثبت الوجه لله صفة، فتقول له اه، يقول لك يعني الوجه بس هو اللي باقي، وبعدين الذات ثانية، وبقيت قل له انت هنا كالصبي الذي لا يعرف لغة ويريد ان يتحكم في فهمه للغة. الله سبحانه وتعالى باق بذاته، باق باسمائه، باق باوصافه، باق بافعاله، البقاء صفة لازمة له. يبقى تحكمك هذا تحكم تجزيء وتبعيض. هو فهم هذا الفهم القبيح فاراد ان يفر منه، فاول او ان شئنا الدقة فحرف. وبعدين نجد الايات بقى الكثيرة في ان المؤمنين يريدون باعمالهم وجه الله، يريدون باعمالهم وجه الله، يريدون الله، يريدون ما عند الله، فيحاول ان ينفي الوجه كصفة يسطب عليها ويقول المراد بالوجه هي الذات. اهل السنة يقولوا لا، لو كان المراد بالوجه هو ذات الله تبارك وتعالى لما وصف الله الوجه بالجلال والاكرام في آية سورة الرحمن. في آية سورة الرحمن وصف الله تبارك وتعالى وصفا بأنه الله ذو الجلال والإكرام، ووصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام في آيتين. الآية الأولى إيه بقى؟ إيه؟ لا دي الأخيرة. تبارك، خلينا مع الأخيرة، تبارك اسم ربك ذي، تبارك اسم ربك ذي، ذي صفة لإيه؟ لربك. تبارك اسم مفعول، خد بالك من التشكيل الإعرابي، تبارك اسم ربك، ربك هنا مضاف إليه، مضاف إليه مجرور بالكسرة مش كده؟ طبعا رب وبعدين بالكاف مضاف إليه تاني، فجاءت ذي مجرورة لأنها وصف لله. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فوصف الله بأنه إيه؟ موصوف بالجلال، موصوف بالإكرام. طب الآية الأولى بقى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. خد بالك ربك برضو هنا ايه؟ مضاف اليه، لكن وجه ايه؟ مرفوع. يبقى فعل، وجه فاعل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ذو هنا وصف لربك ولا وصف لوجه؟ لوجه. فوصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، فدل على أن الوجه صفة زائدة على الذات، فدل على أن الوجه صفة زائدة على الذات. طبعا ليس معنى هذا إن احنا نفهم فهم المتخلف اللي فهم الوجه عن وجه الإنسان. ما احنا قلنا لك إن في اللغة العربية بيطلق الوجه إطلاقات عديدة جدا. إذا كنا بنقبل وجه النهار وبنقبل الكشكول وجه ووجه مش كده، وبنقبل وجه الكلام، يعني الكلام له وجه ولو وجه اخر، وبعدين بنقبل هذا في لغتنا في المخلوقات، ثم لا نريد ان نقبل ما يليق بالله على ما وصف به الله على المعنى اللائق بالله. ولهذا اهل السنة والجماعة اثبتوا لله الوجه صفة. طب الصفة هذه لو جينا رجعنا للقانون بتاع الصفات، صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات. بعكس مثلا الاستواء والنزول ده فعل، صفات فعل. يبقى هنا صفة ذاتية، صفة ذاتية. طب هذه الصفة عقلية ولا خبرية؟ مش عقلية، لو بالعقل ما نقدرش نوصل لها، لولا الخبر ما كناش اتكلمنا فيه، فنسميها صفة ايه؟ خبرية. بعكس مثلا صفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة، دي بيقول عليها صفات عقلية. الانسان بعقله ممكن يتوصل بالنظر في الكون لان خالق هذا الكون قدير عليم. يبقى في فرق بين الصفة العقلية والصفة ايه؟ وطبعا الصفة العقلية برضو جاء بها الخبر، لكن الفرق بينها وبين الصفة الخبرية ان الصفة الخبرية لا يستقل العقل بادراكها، لولا ان الخبر قد جاء بها لما قلنا بها. ولهذا هي صفة ذات وهي صفة ايه؟ خبرية، صفة خبرية. واحنا باب التوحيد ده كله اسمه باب الاثبات، باب الخبر. القسم الاول من اقسام التوحيد اللي هو ايه؟ توحيد الاثبات، توحيد المعرفة، التوحيد العلمي، التوحيد الخبري. ولهذا يثبت اهل السنة والجماعة قاطبة، يثبتون لله وجهان. من الذي خالف في هذه الصفة وما شابهها؟ اولا الجهمية والمعتزلة، دول مخالفين على طول اهل السنة. جهمية اتباع جهم بن صفوان، والمعتزلة على اختلاف طوائفهم كلهم منكرون للصفات، لا يثبتون صفاتا. طيب من الذي ايضا خالف اهل السنة في هذه الصفة؟ متأخر الاشاعرة. اقول متأخر الاشاعرة ولا اقول متقدميهم، لان ابو الحسن الاشعري اثبت هذه الصفة في الكتب المنقولة عنه الان، في كتابه الابانة اثبت هذه الصفة، وفي مقالات الاسلاميين اثبت هذه الصفة وهو ينسبها لاهل السنة، لاهل الحديث. وكذلك تلامذته الاوائل زي البقلاني، حتى ان بعض الذين غلوا في التأويل من تلامذته اثبتوا هذه الصفة، قالوا الصفة دي لا يمكن نأولها. يعني البيهقي وهو من اشهر المحدثين عند الاشاعرة اثبت هذه الصفة وقال لا يمكن احد ينكرها، اللي ينكرها بينكر القرآن ويكذب القرآن. شيخ ابن فورك، ابن فورك هذا كان متكلم بعكس البيهقي كان محدث، ابن فورك هذا له كتاب في تأويل الصفات، لكن جاء عند الصفة ديت وقال لك ما اقدرش اولها، انا لو اولتها ابقى بحرف القرآن. يبقى متقدموا الاشاعرة وافقوا اهل السنة في اثبات هذه الصفات الخبرية، اما متأخروهم فوافقوا المعتزلة. متأخرهم زي مين بقى؟ زي الجويني، زي الرازي، زي الامدي، زي الغزالي، دول متأخروا الاشاعرة. هؤلاء وافقوا ايه؟ وافقوا المعتزلة في انكار هذه الصفات. انا مش عايز اطول بقى مع كل صفة، لان احنا هناخد في الباب عمدة ان كل ما اخبر به الله عن نفسه نعمل فيه ايه؟ نمره كما جاء، نمره كما جاء من غير كيف، من غير تكييف، كما اخبرنا به ربنا نقبله دون ان نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نحرف ولا نعطل. طيب لما نيجي ننتقل بعد كده هنجد ذكر النفس، وذكر النفس برضو فيه اشكالية كبيرة هنتعرض لها بسرعة كده. يقول الله تبارك وتعالى واصطنعتك لنفسي، الخطاب ده سيدنا مين؟ سيدنا موسى. واصطنعتك لنفسي. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران ويحذركم الله نفسه، ويقول على لسان المسيح عيسى بن مريم يوم القيامة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. يبقى هنا ذكر إيه؟ النفس. وهنا أهل السنة أثبتوا النفس، لم يختلف أحد في إثبات. طالما أثبت الله قال لنفسي ما أقدرش أن إيه؟ أحرف. لكن اختلفوا هل النفس صفة زائدة على الذات أم أن النفس هي الذات. هناك طريقتان لأهل السنة، كلهم يثبتون النفس، لكن هناك طريقتان. طريقة بعض المنتسبين للسنة من علماء الحديث قالوا صفة، النفس تبقى ايه؟ صفة كالوجه واليدين والعينين إلى غير ذلك من الصفات الخبرية. فريق آخر، وده اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لا، النفس المراد بها الذات. يبقى النفس المراد بها الذات هنا ليس تأويلا وإنما هو إثبات أيضا، بس هو الخلاف هل يراد بها الذات أم يراد بها شيئا زائدا على الذات. فقالوا نفسه يعني هو، وده الإطلاق العربي. إطلاق العربي يقول لك أنت نفسك، تعال أنت بنفسك، بنفسك دي ما هي الصفة لك، وإنما أنا أقصد إيه؟ أنت بكلك بذاتك. يبقى دي إطلاق العرب لكلمة النفس، مع إن برضو في إطلاقات أخرى كثيرة. الإطلاق دايما بحسب السياق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة. يعني ايه؟ يعني بعض الحشرات التي اذا قتلت لا يسيل منها دم، بعض الحشرات التي اذا قتلت لا يسيل منها دم، زي الجراد وزي بعض الاشياء، الحشرات من هذا القبيل، هذه اذا سقطت في الماء او في الوعاء او في نحو هذا لا تنجسه، لان ليس لها ايه؟ ليس فيها دم. يبقى النفس هنا بمعنى ايه؟ بمعنى دم. يبقى اطلقت النفس والمراد بها الدم. وساعات تطلق النفس ويراد بها الروح، يقول لك ايه؟ خرجت نفسه، مات، يعني طلعت روحه. لا، ما هو نفس محمد هنا مش المعنى ده. مش المعنى. الله يتوفى الانفس، صريح. لكن والذي نفس محمد بيده أعم، يعني والذي أمر محمد بيده، والذي روح محمد بيده، يحتمل هذا وذلك، واضح؟ لكن إيه؟ قول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا الإنسان بيعلم أشياء في نفسه ويطلع الناس عليها أو يخفيها، فقل تعلم ما في نفس. المهم الشاهد هنا أننا نثبت النفس أو لا نثبتها، نثبتها قولا واحدا. لكن يبقى عند أهل السنة إن بعضهم جعلها صفة زائدة على الذات، وهذا مذهب بعض أئمتهم. والقول الثاني وهو الراجح أن النفس يراد به هنا إيه؟ الذات. طب ليه واحد يقول لي ما طبقناش الكلام ده على الوجه؟ ما هو قالوا يريدون وجهه، يعني يريدون ذاته، يريدونه هو. طب ليه ما تقولش الوجه والذات؟ نقول التغاير بين الوجه والذات في آيات، في آيات سورة الرحمن، هو الذي جعل أهل السنة لا يقولون بهذا القول. التغاير في الوصف، أن الوجه صفة، ولاحظ أن الصفة لا يعني أنه سبحانه وتعالى يشبه أو يماثل وجوه الخلائق أو أنفس الخلائق. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فأثبت الصفة دون أن تخوض في التكييف. أنت لو خضت في التكييف هتوصل لإيه؟ ولا حاجة، هتوصل للضلال. ولو خضت في التمثيل برضه هتوصل للضلال، مش هتوصل للحقيقة أبدا. خليك مع الله، خليك مع ما وقف عليه، ما أوقفك عليه الله، لتقف عند الحق، ولا تخوض في غيره، لأنك ستخوض في الضلال والباطل. ده منهج أهل السنة. عشان كده الشيخ الشنقيطي يقول إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل، وقطع الطمع عن ادراك حقيقة الصفة. اوعى تقول لو بذلت شوية جهد اوصلها، لا، ده لو العالمين كلهم بذلوا كل الجهد لن يصلوا الى ايه، الى حقيقة الكيفية، لان الكيفية مغيبة عنا، لان الكيفية مغيبة عنا. هننتقل بعد كده لصفات اخرى كثيرة تدخل كلها في الصفات الخبرية، صفات الذات الخبرية زي صفة العين. قال الله تبارك وتعالى: ولتصنع على عيني، وقال: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. يبقى هنا إثبات صفات العين، إثبات صفة العين. ومثلها: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. يبقى إثبات العين وإثبات اليد، بس هنا في إثبات العين وإثبات اليد في تفصيل، في تفصيل، إن لفظة اليد ولفظة العين جاءت في النصوص مفردة وجاءت في النصوص مجموعة، وتحقيقا في اليد جاءت في النصوص مثنى. واحنا عارفين ان في فرق بين المفرد في الحقيقة وبين المثنى وبين الجمع. نفهم ازاي الصفات مع هذا الاطلاق؟ اهل السنة قالوا الفهم بسيط، للي عارف اللغة العربية مش يحتاج اشكالية، لن يحتاج اشكالية. طبعا في الدرس ده اما تيجي الاحاديث تؤكد على المعنى، لكن احنا بنتكلم في القرآن، هو طريقة المصنف هيبدأ بالقرآن ثم يثني بعد ذلك بالاحاديث، لكن انت لو جبت الحديث في نفس الصفة تجدها بتؤكد على المعنى. انت لو لاحظت ان احنا في حديثنا عن الرؤية كنا بنتكلم عن رؤية ايه؟ واسألك لذة النظر. ده الحديث عن الوجه اهو. لاحظ كلامنا في عن الرؤية كان كلام عن الوجه، كلام عن الوجه. ويسألك لذة النظر إلى وجهك، يبقى الحديث بيأتي ليؤكد على المعنى اللي في الآية لا ليعارضه. يكشف الرداء أو الحجاب فينظرون إلى وجه ربهم. يبقى هنا التأكيد على الصفة وتأكيد أن الذي يرى يوم القيامة في الجنة هو الله، والذي يرى في الجنة وجهه، مش كده؟ طبعا مع علمنا أن الرؤية لا تعني الإدراك ولا تعني الإحاطة، حتى رؤية العين الحقيقية لا تعني إدراكا ولا. وأنا ضربت لكم المثل، إحنا بنشوف القمر ليلة البدر ندركه، قلنا لا، لا ندركه الحبيب، لأن اللي طلعوا القمر لقوه كوكب شبيه بكوكب الأرض على صغير. إحنا رؤيتنا رؤية حقيقية، لكن ما أدركنا هذا الذي أدركوه حينما صعدوا إليه، وحتى بعد ما صعدوا إليه أدركوا جزء من حقيقته، لم يدركوا كل حقيقته. فإذا كان هذا يحدث مع المخلوق فكيف تزعم أنك تريد أن تدرك الخالق سبحانه وتعالى؟ يعني إذا كنت أنت لا تدرك حقيقة كنه المخلوق في كيفياته، وإنما تدرك وجوها ويخفى عليك وجوه أكثر، يخفى عليك أكثر مما تدرك، ده حتى في نفسك تدرك أشياء ويخفى عليك أشياء، هذا أمر في غاية الثبوت. فكيف تريد أن تجعل الرؤية إدراكا لله والله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار؟ أقول إن في اليد وفي العين جاء الإطلاق في القرآن بالإفراد والتثنية والإيه والجمع. طب ما المراد؟ هل نثبت الإفراد ونثبت التثنية ونثبت الجمع؟ وهذا هيكون بينه قدر من التناقض، عدم الاتساق. أنا ربنا بيخبرني عن نفسه وأنا عايز أعرف ما يخبرني به الله. أهل السنة قالوا لا، قالوا لا، الثابت لله عز وجل يدان وعينان، برضو هذه الصفات لا نمثل ولا نكيف. اوعى يقع في قلبك او في عقلك اوصاف البشر او اوصاف الخلائق، ليس كمثله شيء. لكن ليه تحكموا قالوا يدان، وليه تحكموا قالوا عينان؟ قالوا لان الاطلاق العربي، الاطلاق في اللغة العربية بيحتمل هذا، بيحتمل هذا. رب العزة قال لإبليس لما رفض أن يسجد لآدم، قال له إيه؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يبقى ده مثنى ولا جمع ولا مفرد؟ مثنى. ورد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، رد عليهم وقال ايه؟ قال غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى الاثبات هنا اثبات للتثنية، اثبات حقيقي للتثنية. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه في الافراد؟ زي مثلا يد الله فوق ايديهم، نعمل ايه في الجمع؟ زي اعيننا، اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا، نعمل ايه في الافراد وفي الجمع؟ قالوا لا، ما هو السياق العربي بيسمح بالافراد والجمع الذي لا ينافي التثنية. ازاي؟ قال لك تعال بص لنفسك، أنت موصوف بأن لك يد ولا يدان ولا أيدي؟ أنت يدان، الصفة الحقيقية إيه؟ يدان ولا يد ولا أيدي؟ يدان. طيب هل يجوز أن تطلق لفظ اليد بالإفراد على نفسك؟ ايه؟ يجوز. يقول صنعته بيدي. مين اللي عمل الكلام؟ مين اللي رسم اللوحة الحلوة دي؟ يقول لك والله رسمتها بايدي. هو انت لك ايد واحدة ولا ايدين؟ ايدين. طب الاطلاق ده صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لان عادة حتى هنا في حقك انت لو رسمت لوحة او كتبت قصيدة او كتبت حاجة بتكتب ايد واحدة. فقولك صنعتها بيدي لا ينافي أن لك يدان. طيب يجوز تطلق الجمع على نفسك؟ زي ايه؟ انت عارف لما مراتك تعمل لك أكلة حلوة تقول لك ايه؟ تقول لك صنعة ايديا. ايديا دي جمع ولا مثنى ولا مفرد؟ جمع. هي لها كم ايد؟ اتنين. اذا الاطلاق العربي عشان نفهم اللي بيفهموا لغة ما بيجدوش اشكالية، الاطلاق العربي يقبل هذا، يقبل هذا ان اثبات اليدين، انت يثبت لك اليدان، بس اليدين بتوعك مرئيتان معلومتان مشاهدتان جارحتان، لانك انت كمثلك اناس كثيرون، انما الله ليس كمثله شيء فاحفظ واحذر عشان ما يقعش في قلبك شيء من التماثل او التمثيل، الله ليس كمثله شيء، ولا يقع في قلبك قدر من التشبيه او التكييف، فالله لا يحيط به العقول او لا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به سبحانه وتعالى. يبقى هنا الاطلاق في اليد، هنقول بقى الايات التي وردت في اليد فيها اثبات اليدين. طب تعالوا نشوف الاول الناس اللي رفضوا الكلام ده من غير اهل السنة قالوا ايه؟ وهو عندهم برضو ادلة. المعتزلة قالوا انت هتوجع قلبي ليه؟ ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده؟ انا عندي اليد بمعنى النعمة، اليد معناها ايه؟ النعمة. وعندي دليل من اللغة العربية. عندك دليل من اللغة العربية؟ قال لي اه. قال عروة بن ابي مسعود لابي بكر الصديق يوم صلح الحديبية، لما ابو بكر شتمه عروة بن مسعود جاي يتطاول ماسك لحية النبي كده، فقال له نحي يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعى ايدك كده، وايه؟ وراح مديله كلمة جديدة. فعروة كان رجل ذكي جدا، طبعا هو اسلم ومات على الاسلام، لكن في الوقت ده ما كانش لسه اسلم، وكان هو سفير الملوك. فبيقول هو مين ده؟ مين يا محمد ده اللي بيقول لي نحي يدك؟ ومين اللي بيقول لي الكلمة المش كويسة ديت؟ الا تعرفه؟ هذا ابو بكر. قال ابو بكر؟ هو طبعا عارف ابو بكر، لولا يد لك عندي لاجبتك بها. طبعا هو ايه مش عارف يرد عليه، لكن بذكاء قال له ايه؟ لولا يد لك عندي كنت رديت عليك. يبقى يد هنا بمعنى ايه؟ انت عملت لي جميلة قبل كده، افتكرتك انت ليك عليا جميل، يعني نعمة. يبقى اليد بتطلق بمعنى النعمة. ده اطلاق صحيح ولا غير صحيح؟ اطلاق صحيح، بس فين السياق؟ لازم السياق يدل على هذا. لولا يد لك عندي، مش معقول هو مديني ايده وحاططها عندي في جيبي او حاططها عندي في البيت. لا، ده انا اطلقت اليد هنا على النعمة، وعندي لانني الذي استفدت من النعمة. يعني طبعا في نماذج كثيرة. يبقى يد بمعنى نعمة، نقول لهم اه كلامكم جميل واحنا لا نختلف عليه، لكن تعالوا كده. وقالت اليهود يد الله مغلولة، على تفسيركم. يبقى نعمته مغلولة، ده غير صحيح. بل غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه، نقف عند يداه المثنى. هل نقدر نقول نعمته؟ ما انت فسرت اليد بالنعمة وجبت لي شاهد من اللغة. يبقى بل يداه يعني بل نعمته. يقول لي اه، اقول له طب هو ربنا له نعمتين اتنين عليك بس، ولا نعم ربنا لا تعد ولا تحصى؟ يبقى كان الاليق هنا ان يقول ايه؟ اياديه الكثيرة. وده اطلاق عربي صحيح برضه، زي بيت الشعر اللي اخونا بيذكرنا بيه. يبقى كل واحد له عليك مش نعمه واحده، ده له عليك نعم كتير، يبقى له عليك ايه؟ ايادي، مش كده؟ يبقى اذا المثنى هنا يرفض هذا المعنى ويسقطه، لان نعم الله اجل من ان يحصيها اي عاقل، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. يبقى ما ينفعش تفسر لي اليد بالنعمة، لأن اليد جاءت مثنى والنعمة لا تثنى. إما النعمة إما أن تفرد وإما أن تجمع، ما تجيش في النعمة مثنى أبدا، تفرد ويراد بها الجمع. زي وإن تعدوا نعمة الله، يعني إيه؟ يعني أنعم الله. اللي ما بيعرفش لغة عربية بيتعب وبيجد نفسه واقف مع الشكل فقط، الشكل اللغوي للكلمة، فيخطئ. طب فريق تاني منهم قال بلاش النعمة، انتوا ردتوا علينا في النعمة، انا عندي تأويل تاني وعلي دليل. ايه هو التأويل؟ قالوا اليد بمعنى القدرة. اليد بمعنى ايه؟ القدرة. نقول لهم صحيح، وتأتي اليد بمعنى القوة والقدرة، لكن تعالوا الى قول ربنا تبارك وتعالى لابليس، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. هل المراد بقدرتي هي قدرة الله واحدة، ولا مثنى، ولا متعددة؟ القدرة صفة واحدة. يبقى هنا هذا التوصيف منكم فرار منكم من الصفة لتوقعونا في اشكاليات اخرى انتم، لكن نحن نقبل اليدين كصفة. وبعدين يؤكد هذا الفهم بقى ايه؟ لما يجي الرسول يقول لي يمين الله ملأ، هي اليمين دي بتطلق على ايه؟ على اليد. يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة. في الانفاق اهو، ما ينفعش النعمة بقى، ما ينفعش نعمة الله ملأ، ده قال يمين ما قالش يد. يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، ألا ترون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض في يمينه، أو لم يغض ما في يمينه. وبعدين يقول لي إيه؟ المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. وبعدين يقول لي إيه؟ يقول لي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ده ذكر القبضة. وبعدين يجي يقول لي إيه؟ إن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخر الحديث، ده ذكر الأصابع. كل هذه المذكورات تؤكد على المعنى الحقيقي ولا على معنى النعمة ولا معنى القدرة؟ أكد على المعنى الحقيقي. يبقى طب هذا المعنى الحقيقي يساوي التمثيل؟ لا، لا يساوي التمثيل، لأن احنا متفقين على أنه ليس كمثله شيء. في العين هتجد لم يأتي المثنى، الوصف بالمثنى لم يأتي في القرآن، وإنما جاء ولتصنع على عيني وتجري بأعيننا. ومع ذلك أهل السنة أثبتوا عينان، أثبتوا المثنى برضو، مع أن المثنى مجاش. طب ليه؟ قالوا لأن الكمال، الكمال في المثنى، والمثنى لا ينافي الإفراد والجمع كما قلنا في اليد. الكمال لا ينافي الجمع والتثنية، الكمال لا ينافي الإفراد والكمال في المثنى لا ينافي الإفراد والجمع كما قلنا في اليد. قالوا الدليل على ذلك حديث الدجال. حديث الدجال لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال اللي هينزل، اللي هيأتي في آخر الزمان وينزل المسيح عيسى بن مريم فيقتله، الرسول قال لنا إيه؟ قال إنه أعور، اللي له عين واحدة يبقى أعور. والعور نقص ولا كمال؟ نقص مش كمال. فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور يفيد إثبات الصفة على هذا الوجه. ولهذا أهل السنة أثبتوا صفة اليدين وصفة العينين. طبعا بيبقى هنا، يبقى هنا في هذا الحديث، وشكل كده مش هنخلص، مش هنخلص الباب، الباب بطريقتنا في الشرح ده يطول جدا، كنا عايزين نقرأه فقط. بيبقى امرين، الامر الثاني ان هناك بعض الالفاظ التي يختلف حولها هل هي من ايات الصفات ام لا، وهناك بعض الالفاظ التي يظن انها من ايات الصفات وليست من ايات الصفات. يعني مثلا أول آية ذكرتها في درسي في قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، طريقة المصنف عدها من آيات الصفات ولا عدها إيه؟ عدها من آيات الصفات لأنه أوردها أول آية. لكن بعض أهل السنة قالوا خد بالك الوجه في هذه الآية تحديدا ليس من آيات الصفات، الوجه في هذه الآية تحديدا في القبلة، أينما تولوا. الحديث في الآيات دي كان عن إيه؟ نتوجه ناحية بيت المقدس ولا ناحية الكعبة؟ ربنا قال أينما تولوا فثم وجه الله، أي ثم الوجهة التي تتوجهون إليها بإذن من الله. ويبقى المعنى إن أنت لو غلطت في جهة القبلة صحت صلاتك، طالما أنك اجتهدت لتصل الى جهة القبلة. انا اجتهدت عشان اصل لجهة القبلة وبعدين خطأ صليت الناحية دي لان انا كنت في ظلمة شديدة وما عنديش اي دليل يدلين على جهة القبلة، اجتهدت وبذلت جهدي وخطأ صليت الناحية العكسية، صلاتي لله ولا مش لله؟ لله، لأن أينما تولوا فثم وجه الله. يبقى الوجه هنا بمعنى إيه؟ الجهة أو الوجهة، خد بالك. وده برضو إطلاق عربي، إطلاق عربي صحيح. ابن القيم ذكر هذه المسألة ورجح أن الوجه حتى في هذه الآية من آيات الصفات. غيره من أهل السنة قالوا لا، هذه الآية ليست من آيات الصفات. أنا ذكرت الآية دي مخصوص عشان ما يجيش واحد يقول لي أن بعض أهل السنة ذكر أنها ليست من آيات الصفات. يبقى في الآية دي مع إثباتهم جميعا لصفة الوجه، هناك أيضا آية في صفة اليد تأتي في القرآن الكريم وليست من آيات الصفات قطعا. زي إيه؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أي واحد فينا من جهله بيفتكر إن الأيد هنا جمع يد، مش كده؟ وأنت لو جيت تعرف اللغة العربية ودخلت على المعجم المعاجم تجد إن أيد لفظة مفردة. كلمة أيد ألف ياء دال لفظة مفردة وليست جمع، معناها قوة. ويبقى المعنى والسماء بنيناها بقوة. ولو فكرت كويس هتجد ان ايد ليس جمعا ليد، وانما جمع اليد ايدي وايادي. يعني احنا افتكرناها جمع لكن هي طلعت ايه؟ مش جمع. فناخد بالنا ان ان والسماء بنيناها بايد ليست من ايات الصفات، وانما ايد بمعنى قوة. بعد ذلك هينتقل المصنف لصفات فعلية، صفات فعل خبرية. زي ايه بقى؟ خليكم معايا كده. والله يحب المتقين، والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي الحديث إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. نخرج من الحديث والآيات بإيه؟ بأن الله من صفاته أنه يحب. يعني إيه يحب؟ تقول لي يحب يعني يحب، مش محتاجة تفسير. وعكسها إيه؟ يبغض ويكره ويسخط، هتجدها ثابتة لله. طب يحب مين؟ يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب العمل الطيب والنفقة الطيبة إلى غير ذلك. يبقى الحب هنا على معنى الحقيقي، على معنى الحقيقي. طب كيف حب الله؟ الجواب إيه؟ لا نحيط بالكيفية، بل أنا هسألك سؤال، كيف هو حبك؟ أصل الجماعة المتكلمين دول عقدونا في اللغة العربية، يجي يقول لك الحب هو خفقان في القلب ناحية المحبوب. هو دي تعريف الحب؟ أنا طول عمري بحب وما أعرفش التعريف بتاعه كده، بحب وبكره من غير ما أعرف التعريف بتاعه كده. التعريف ده قاصر، أنت عايز تحاكم كلام ربنا على تعريف أنت اللي اخترعته. عشان كده حتى عندنا فينا نحن، لو جيت تتكلم بالعقل كده اقول لك كيف هو حبك، تقول له مش عارف انا بحب كده. طب ليه بتحب فلان او بتحب فلانة وبتكره فلان وتكره فلانة؟ قد يكون عندك اسباب، واحيانا يكون ليس عندك اسباب، تقول مش عارف. لله لا، ده لله في الذي بها اسباب. الحب في الله سبب. خد بالك احنا بنغلط في كلمة لله في لله. لله في لله يعني انا احب في الله كله وعبد المؤمن تقي، مش كده؟ احب المؤمن واكره لله في لله اكره الكافر كده. لان احنا ساعات اطلاقاتنا العرفية تبقى اطلاقات فاسدة. اللي هو نادى جبريل، ما احنا لا خلاف على ان المحبة رزق. انا بتكلم عن كيف، ايه هي المحبة؟ تعرف تكيفها لي؟ ده سؤالي. اذا كنت في نفسك ما انتش عارف تكيفها، يبقى انت عايز تكيفها عند ربك. يبقى شعور لا تكيفه، شعور لا تكيفه في نفسك، فكيف تريد أن تكيفه في ربك الذي وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء؟ قضية أن المحبة رزق من عند الله لا خلاف على هذا، الله يرزقنا كل خير رزق من عند الله، كل فضل من عند الله. في مقابل المحبة هتجد إيه بقى؟ هتجد أيضا زي المحبة في رضي الله عنهم ورضوا عنه، وتجد والله لا يحب الفساد، والله لا يحب كل مختال فخور، يبقى بيحب ولا يحب، ويرضى رضي الله عنهم، إن الله يرضى عن لا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يرضى لعباده الكفر. سخط الله عليهم، كره الله انبعاثهم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يبقى الآيات دي ادتنا ايه يا اخوانا؟ ان ربنا موصوف بانه يحب ولا يحب، يحب ويكره، ويرضى ويسخط. عشان كده لما تيجي تقرأ في الحديث ان الله رضي لكم يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة او ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا، وان تناصحوا من ولى الله امركم، ويسخط لكم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. يجي المتكلم يقول لي عندك هو ربنا بيحب؟ هو ربنا بيكره؟ هو ربنا بيرضى؟ هو ربنا بيسخط؟ امال انت عايز تكذب ربنا؟ ربنا اللي بيقول. انت تقول اصل الرضا معناه لا يليق بالله، انت اللي اخترعت معنى وعايزه لا يليق بالله. عشان كده قلت لك وصف لي الرضا عندك، ما انتش قادر توصفه وصف حقيقي. لو جبت 10 من المناطق و10 من اللغويين وقلت كل واحد يفسر لي يعني ايه حب، يعني ايه رضا، يعني ايه كره، كيفيته، ما حدش هيقدر. فكنت عاجز عن وصف ما بك مما تشعر به. اتريد ان تحيط بوصف الله، بوصف ذي الجلال والاكرام؟ اخسأ. عشان كده كل المحرفين والمعطلين للصفات نقول ارجعوا الى عقولكم، الله الذي وصف نفسه. واقل شيء انتوا بتتهموا به الله ان ربنا الكلام لا يريد معناه، لان انتوا كل آية من آيات دي بتحرفوها وتغيروا معناها، كأنكم بتقولوا ربنا ما يقصدش كده، ربنا هو ربنا ما كانش عارف يقصد ايه، مستنيكوا حضراتكم تيجي تقولوا لنا يقصد ايه وما يقصدش ايه. هذا تألي على الله، هذا قول على الله بغير علم. أأنتم أعلم أم الله؟ وكذلك الرحمة، يقول لك الرحمة، الرحمة رقة في القلب، لا يليق ان انت تقول الله يا اخي الله رحمن رحيم. ان الله قسم الرحمة 100 قسم فانزل منها قسما منه يترحم الخلائق، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. تيجي انت تقول لي لا الرحمة لا تليق بالله، اصل الرحمة دي رقة، رقة في القلب، والرحيم ضعيف. قل اخسأ، مين قال ان الرحيم ضعيف؟ الرحيم رحيم. قد يكون في البشر وفي الخلائق. طب تعالى شوف اللبؤة لما بتولد، والاسد، الاسد يبقى جعان اسبوع، جعان مش لاقي ياكل وعمال يدور على الصيد، واللبؤة تخرج تصطاد مش عارفة تصطاد وجعانة وعندها الايه الولد الصغير، ممكن تاكله، بتاكله ولا هي بتكد عشان تجيب اكل عشان ترضعه؟ طب ما ده حيوان شديد مفترس ذو بأس، لكن عنده رحمة. الرحمة مش ضعف زي ما انت قلت. مشكلة هؤلاء كما قلنا انهم حملوا المعاني اللغوية على محمل واحد واستوعبوه كذلك، فارادوا ان ينفوه عن الله، بل هم في الحقيقة ارادوا ان ينفوا الله. عشان كده لما نفوا العلو، نفوا الاستواء، نفوا النزول، نفوا الإرادة، نفوا المشيئة، نفوا حتى نفوا الله، نفوا الله. عشان كده يقول لا هو داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا ورا ولا جوه ولا بره. تقول له لو أردت أن، لو سألتك أن تصف لي العدم لما جئت بأزيد من هذا، اللي انت تقول عليه ايه؟ لا شيء، لا شيء. لكن احنا نقول الله سبحانه وتعالى وجوده حقيقي وله كل اوصاف الكمال والجلال. عشان كده لما بطلب الرحمة بستشعر الرحمن الرحيم، وبطلب الرضا اهم حاجة عندي رضا الله. لما اعرف كده احس كده برضا الله علي، ينزل علي برد وسلام حتى ساعة المصيبة. تجد الرجل من دول ابنه مات وحاسس بحرقة الفقد وحرقة ضياع الولد، الولد اللي كان بيأمل فيه، وتجد نزل عليه من الله ايه؟ رضا. يقول ايه؟ لله ما اخذ ولله ما اعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. يقولها لنفسه أو يقولها له غيره، فيرضى بقضاء الله ويصبر ويحتسب. شعوره، إحساسه بهذه الأوصاف من الله تملأ قلبه عملا خاصا ليرضي الله عز وجل. كذلك العزة والانتقام والملك في صفات كثيرة في هذا الباب القاعدة فيها، وكل ما جاء في محكم الكتاب أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا بما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. الكلام اللي احنا نقوله ده منهج الصحابة والتابعين، تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا نحن لا يلزمنا أي منهج فاسد يزعم أنه هو صاحب العقل السديد، وهو والحقيقة أثبتت أنه لا عقل سديد ولا رشيد، وإنما شبهات بعضها فوق بعض. فنكتفي بهذا القدر في هذا الباب. لكن طبعا هذا باب، ودايما أقول لكم كده، هذا باب يحتاج إلى القراءة المتأنية. يعني أي باب من الأبواب اللي احنا بنختصرها اختصارا ممكن نقوله في 7-8 محاضرات لو مشينا مع المصنف كلمة كلمة، لكن احنا بنجتزئ بإجمالي المعنى وندع هذا للقراءة، نقرأ ونذاكر ونراجع، لأن ده المعتقد الصحيح السديد الذي نريد أن نلقى الله به وأن نلقى الله عليه. بعد كده المصنف ذكر الطوائف المنحرفة عن منهج السلف في قضية الصفات، أنا لن أتعرض لها لأنني كثيرا ما رددت عليهم في سياق كلام. دايما هتقولوا هتسمعوا مني الجهمية، هتسمعوا مني المعتزلة، هتسمعوا مني الحلول والاتحاد، كل دول احنا تعرضنا لهم عرضا فلن نقف عليهم تفصيلا. هننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو ايه؟ توحيد الإرادة والطلب. والمعنى البسيط، انت تعرف ربنا ولا ما تعرفوش؟ الجواب انا عرفته الحمد لله، عرفته باسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبانه ليس كمثله شيء. طب وبعد ما عرفته هتعبده ولا تعبد حد غيره؟ السؤال بعد ما عرفته معرفة حقيقية بناء على ما اخبرك هو عن نفسه واخبرك رسوله صلى الله عليه وسلم، السؤال هتعبده وحده لا شريك له، ولا هتسوي غيره به في العبادة، او هتعبد غيره، او هتشرك معه غيره؟ طبعا الجواب العاقل الذي لا يصدر الا من عاقل، بل اعبده وحده لا شريك له، لانه ليس كمثلي شيء. الاقي زيه فين عشان اعبده؟ اعبد غيره معاه؟ طب بأمرت ايه؟ هو غيره زيه مثله؟ مش مثله. طب هو غيره خالق ولا مخلوق؟ كل الكائنات مخلوق الا هو. طب ازاي اعبد غيره؟ يبقى النتيجة الطبيعية لمعرفتي انني اتوجه اليه وحده بالعبودية ولا اعبد معه غيره. يبقى القسم الثاني اسمه توحيد العبادة. القسم الاول توحيد المعرفة، القسم الثاني توحيد العبادة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا من التوحيد واليقين والإيمان، وأن يرزقنا حسن عبادته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.